بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتبة التعاونية للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدم لكم الشمائل المحمدية
بكل سرور وببالغ الحب. نترك لكم متعة الاستمتاع إلى الشريط العاشر بعنوان المعوقون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي عميد كلية الدعوة وأصول الدين وعميد المعهد العالي لتعداد الأئمة والدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أشكر إخواني حفظهم الله الذين قاموا بالإشراف على هذا البرنامج الطيب في سلسلة المحاضرات حول الشمائل النبوية، وقد اختاروا لي هذا العنوان الذي يتعلق بالكلام على المعوقين لمسيرة الدعوة الإسلامية في العصر النبوي، وحيث أنه قد تقدمت دروس ومحاضرات في السيرة النبوية وفيها الحديث عما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار المعاصرين له الذين هم كفار قريش وغيرهم من الكفار الذين أعلنوا كفرهم وواجهوا الدعوة الإسلامية من أول نشوئها، وإلى أن تم فتح مكة بعد ذلك ودانت جزيرة العرب للإسلام. تقدمت تلك المحاضرات في موضوع الصراع الدائر في جزيرة العرب آنذاك بين المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على مختلف قبائلهم وجماعاتهم، فلذلك رأيت أن يكون الحديث في هذه الليلة عن نوع آخر من الكفار قاموا بتعويق مسيرة الدعوة الإسلامية في المدينة النبوية بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المنافقون. والمنافقون وإن كان عددهم لا يقارن بعدد الكفار الذين قاوموا الدعوة الإسلامية في ذلك العهد، إلا أن نكايتهم كانت أشد وأقسى، لأنهم كانوا يحاربون مجتمع الإسلام من داخله، وقد نزلت فيهم أكثر من 300 آية من القرآن الكريم، مما يدل على خطورة النفاق والمنافقين وأثرهم السيء على مسيرة الدعوة الإسلامية وعلى الكيان الإسلامي ككل. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الناس وأمرهم بعمارة هذه الأرض أوجد فيهم الغرائز التي تدعو صاحبها إلى الاستجابة لندائها من غير حد ولا نظام، وأوجد لهم مع الغرائز العقل الذي ينظم سلوك الإنسان تجاه الاستجابة لغرائزه، فيدرك حقها من باطلها وناقصها من كاملها ونافعها من ضارها، ليحولها عما يضر إلى ما ينفع، وجعله مناط تكليفه ومركز مسؤوليته. ولما كان العقل وحده في الغالب عاجزا عن إدراك قيمة الإنسان ووظيفته في هذه الحياة، وعن معرفة كل حق يجب أن يكون عليه في سلوكه، بيّن الله تعالى له أنه مخلوق من مخلوقاته وعبد من عبيده، وبيّن له أن وظيفته في هذه الحياة هي عمران الأرض بعبادته تعالى وحده، والخضوع لأمره جل وعلا ونهيه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك بأن يرتب العبد سلوكه في هذه الحياة على اعتبار طلب ما يرضي الله عز وجل واجتناب ما يسخطه، وبين له ثمرة سلوك هذا الطريق والنهاية الحتمية لسلوكه أو الحيدة عنه. ولقد افترق الناس إزاء هذا البيان الإلهي إلى فريقين: فريق آمن به والتزم بتطبيق تعاليمه السامية، وفريق كفر به وناصبه العداء. ومن المسلم به أن يحدث الصراع بين المؤمنين والكفار، لأن كل فريق يريد أن ينتصر لفكرته التي يؤمن بها. ولقد كان مقدرا لدين الإسلام أن يواجه حملته عداء قويا وصراعا عنيفا من أعدائه منذ بزوغ شمسه وقبل أن تكون له دولة وسلطان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل أكثر أهلها من الأوس والخزرج في الإسلام، وأصبحت الدولة فيها لأنصار هذا الدين، وشذ منهم طائفة شرقوا بهذا الدين ولم تقبله نفوسهم التي استسلمت لأهوائهم المنحرفة. ولما لم يكن في ميسور هذه الطائفة الشاذة أن تقاوم بالقوة دولة الإسلام القوية التي اجتذبت أزكى العناصر الإنسانية وأقواها، لجأت إلى وسيلة تؤمن لها سبيل العيش في ظلال هذه القوة المهيمنة عليها، كيما تهيئ لها المخابئ والأوكار التي تنطلق منها في أعمال الهدم والإفساد التي ستوجهها إلى هذه الدولة الناشئة. فابتكرت النفاق حيث أعلنت إيمانها بهذا الدين وأبطنت كفرها به. ولما كان خطر هذه الطائفة على دولة الإسلام عظيمة وبلاؤهم على المؤمنين جسيما مع خفاء حقيقتهم، حيث يتسترون بالإيمان فيكيدون للمؤمنين من مأمنهم ويغدرون بهم بعدما يظهرون لهم الأخوة والمودة، لما كان خطرهم عظيما جل الله سبحانه وتعالى أمرهم في القرآن في آيات كثيرة، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم، وأوضح للأمة الإسلامية خطرهم حتى يكونوا منهم على حذر. ولما كان وجود هذا النوع من الناس يتكرر كلما قامت للإسلام دولة وسلطان، كان مما يشغل بال كل مسلم غيور على دينه أن يعرف صفات هذا النوع الهابط نحو الرذيلة، وأن يدرك سبيل الخلاص منه حتى يأمن من شره ويؤدي واجبه نحو حماية دينه من بلائه. والنفاق أنواع: النفاق منه النفاق الاعتقادي، وهو الذي يكون في أصل الاعتقاد، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا النوع هو الذي نزلت فيه الآيات القرآنية، وهو الذي يعتبر من المعوقات الكبرى لسير الدعوة الإسلامية ولوجود دولة الإسلام. هذا النوع من النفاق له بواعث، وهو النفاق الاعتقادي له بواعث تبعث عليه، فهذه البواعث منها أمور: أولا اعتقاد الكفر وكراهية الإسلام، فالذي يظهر النفاق يكره دين الإسلام ويسر دين الكفر، فلذلك أصبح أمره متناقضا بين ظاهره وباطنه. ثانيا وجود المنافق تحت سيطرة دولة إسلامية، فهو لا يستطيع أن يقاوم دولة الإسلام التي تختلف عقيدتها عن عقيدته. ثالثا ضعفه عن مواجهة هذه الدولة بعقيدته التي يظهرها في نفسه. وهذه البواعث كانت موجودة في المنافقين الذين قاوموا دولة الإسلام في المدينة النبوية، وهم الذين ابتكروا النفاق لأول مرة في الإسلام على يد عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يظهر كفره حتى غزوة بدر. فلما رأى النتيجة العظمى لغزوة بدر ورأى أن صناديد المشركين قتلوا في تلك المعركة، قال إني أرى هذا أمرا قد توجه، فاصنعوا كما أصنع. فصار إذا لقي المسلمين أظهر الإسلام لهم، وإذا اجتمع مع أصحابه صار هو وإياهم على الكفر الذي يؤمنون به. وكان لمزيد من تغطية أمره يقوم ويخطب في المسجد ويأمر الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قام بعد الصلاة وقال هذا رسول الله قد من الله به عليكم فاتبعوه وأطيعوا أمره. فلما جرى منه ما جرى يوم أحد أخرجه المسلمون من المسجد ولم يسمحوا له بأن يتحدث عن الإسلام بعد ذلك. النفاق من الناحية النفسية يعتبر نتيجة لضعف النفس وعدم قدرتها على التصريح بمعتقداتها، فالنفوس إذا كانت قوية تصرح بمعتقداتها مهما ترتب على ذلك من نتائج، لأن النفاق يورثها عذابا في النفس ووخزا في الضمير. هذا العذاب يهون احتمال عذاب البدن دون احتماله. أما النفوس الضعيفة فإنها عندما تواجه معتقدا قويا يخالف معتقداتها وهو يملك الهيمنة عليها لا تصرح بمعتقداتها، بل تضعف أمام تلك القوة المهيمنة عليها وتحاول أن تسلك طريقا يؤمن لها سبيل الحياة في ظلال تلك القوة المهيمنة عليها. وإذا كانت هذه بواعث النفاق فما أهداف المنافقين من النفاق؟ لماذا أخفوا معتقدهم الحقيقي وأظهروا دين الإسلام؟ الواقع أن المنافقين لهم أهداف يهدفون إليها، من ذلك من أهمها الحصول على المصالح المادية، وذلك لأن المسلم في دولة الإسلام له الحرية التامة في التصرف بأمواله في حدود تعاليم الشريعة، كما أن له حقوقا مشروعة في بيت مال المسلمين تضمن له عيشا كريما. وإذا كان من أهل الكفاءة فإنه يستطيع أن يصل إلى عمل في الدولة يتقاضى به أجرا من بيت المال، وإذا اشترك في الجهاد كان له حظ من الغنائم. فالمنافقون يلاحظون هذه المصالح التي تفوتهم فيما لو أظهروا كفرهم. ثانيا الحصول على المصالح المعنوية، وذلك لأن المسلم في دار الإسلام إذا كان متمسكا بدينه يحصل على الجاه الرفيع والمنزلة العالية بين المسلمين وعند ولاة الأمر، وهذا أمر مرغوب فيه وتشتهيه بعض النفوس كما تشتهي المال أو أشد عند بعض الناس. فإذا أظهر المنافقون التقوى والورع حصلوا على ما يريدونه من هذا الهدف. ومن ذلك وقاية أنفسهم وأموالهم، وذلك لأن الإسلام يعصم دماء معتنقيه وأموالهم. والمنافقون هم من الكفار في باطن أمرهم، فإذا أظهروا كفرهم عاملهم المؤمنون معاملة الكفار والمرتدين. ومن الأهداف في ذلك اتخاذ النفاق وسيلة لحرب الإسلام والمسلمين، وذلك بنشر الرذائل في المجتمع الإسلامي ومحاولة تثبيط المؤمنين عن التمسك بدينهم والجهاد في سبيله، وتشكيك ضعفاء الإيمان منهم بدينهم، والتجسس على دولة الإسلام لصالح أعدائها. وهم بهذا يجمعون بين محاربة المؤمنين وكسب رضا أعدائهم والتقرب إليهم. فهذه بعض أهداف المنافقين من إظهار الإسلام وإتقان الكفر. وجهاد المنافقين يتحقق في أمور منها، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بجهاد المنافقين، والمنافقون ليس لهم دولة وليس لهم جيش في الغالب يوجهونه للمؤمنين، فكيف يتم جهاد المنافقين الذي أمرنا الله عز وجل به؟ فجهاد المنافقين يتحقق بعدة أمور، منها أولا التظاهر بمعرفة حقيقتهم والخبرة بمكرهم وألاعيبهم ومصارحتهم بمعرفة حقيقة معتقدهم حتى لا يستمروا في محاولة المكر والخداع. ومن الجهاد عدم قبول اعتذاراتهم الكاذبة وإظهار عيوبها حتى يبطل مفعول هذا السلاح الذي اتخذوه وقاية لأنفسهم. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث أن ينزع المؤمنون ثقتهم بهم وأن لا يسندوا إليهم شيئا من أمورهم لعدم توفر الكفاءة فيهم. فالكفاءة في أي عمل لا بد فيها من توفر أمرين مهمين، هما الأمانة والخبرة الفنية أو الكفاءة. وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلم بمعنى الكفاءة والمقدرة على إدارة الأعمال، والحفظ هو الأمانة والدين. وفي قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إحدى ابنتي صاحب مدين قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة تعني الكفاءة، والأمانة معناها عدم الخيانة، فلا بد من توفر هذين العنصرين للنجاح في العمل. والمنافقون لا يتوفر فيهم ذلك، لا تتوفر فيهم الأمانة لانعدام الوازع الدين عندهم. وإن كان قد تتوفر فيهم الكفاءة والمقدرة الإدارية، فإن منهم من كانوا سادة لأقوامهم كعبد الله بن أبي بن سلول. والعرب من عادتهم في الجاهلية أنهم لم يكونوا يسودون إلا أفضلهم في الصفات التي تتوفر في الرجال، وهي صفات السيادة والزعامة. ولكن المنافقين يفقدون الأمانة، فلذلك ليس من سنة الإسلام أن تسند إليهم الأعمال، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسند إلى المنافقين المعاصرين له أي أمر من أمور الإسلام بالرغم من توفر الكفاءة في بعضهم. رابعا إهانتهم واحتقارهم ومحاولة إذلالهم، وإن كانوا من الوجهاء لدى عامة الناس أو من المبرزين في علوم الحياة الدنيا، فإن البراعة في علوم هذه الحياة مع خواء الروح والفكر من علم الآخرة أمر مذموم في الإسلام، كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن ذلك تغليظ القول لهم والتشنيع عليهم كما أمرنا الله تعالى بذلك في قوله واغلظ عليهم وقوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سادسا فضح مؤامراتهم وتحذير المسلمين من الانخداع بهم والاطمئنان إليهم. سابعا عدم الاستعانة بهم في قضاء الحوائج لأن ذلك يترتب عليه احترامهم والاعتراف لهم بالسيادة، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تسويد المنافقين وتشريفهم كما أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يعني إذا سوستم المنافقين ورفعتم من أمرهم فقد أسخطتم الله عز وجل. وذلك لأن في رفع شأنهم إعلاء للكفر وإهانة للإسلام، ولأن في تواضع المؤمن للمنافق إضعافا لإيمانه وإذلالا لنفسه التي أعزها الله بالإسلام. ومن طلب الدنيا بالتذلل للمنافقين فقد وقع في إثم عظيم وخسر خسرانا مبينا، لأنه باع آخرته بدنياه وفضل الأدنى على الأعلى. ومن أسباب التعرض للمذلة على يد المنافقين أن يستشفع بهم المؤمن في حل مشكلاته وقضاء حوائجه، فإذا نفعوه في هذا المجال شعر بشيء من احترامهم والاستصغار لهم فوقع في الإثم بسبب ذلك. من دراسة آيات المنافقين الكثيرة في القرآن الكريم يتبين لنا صفات كثيرة للمنافقين، وليس هذا مجال استيعاب صفاتهم، وإنما من الممكن إجمال بعض صفات المنافقين المستنبطة من الآيات القرآنية. فمن ذلك أنهم قوم لم يرتضوا الإسلام دينا ولا الكفر الصريح مبدأ، فكانوا مذبذبين بين الكفار والمؤمنين، غير أنهم يبغضون المؤمنين ويتولون الكافرين. وفي ذلك يقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهؤلاء المنافقون إذن يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويطلبون منهم العزة في الحياة الدنيا، وبواسطة الكفار يصلون إلى القوة وإلى المناصب العلية، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. ومن صفاتهم أنهم يأخذون من الدين ما سهل عليهم ويتقاعسون عن تنفيذ ما يشق عليهم تنفيذه، كشهود صلاة العشاء والفجر في المسجد، وإن أدوا شيئا من العبادات فإنما يستكرهون أنفسهم عليه ويؤدونه بكسل وتثاقل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه من صفات المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة بكسل ولا يحضرون إلا خوفا من المؤمنين. فالذين يكسلون عن الصلاة ويؤدونها بتثاقل يكونون قد تشبهوا بالمنافقين في هذه الخصلة. ثالثا أنهم يقولون ما لا يفعلون، فينطقون بالكلام المعسول بينما يدمرون الكيد والمكر للمؤمنين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. وقد نزلت هذه الآية في بعض المنافقين الذين أظهروا شيئا من الإيمان والصلاح ثم غدروا بالمؤمنين بعد ذلك. ومن صفاتهم أن قلوبهم قاسية وعقولهم قاصرة، فلا يتأثرون بالقيم الإنسانية النبيلة والمثل العليا، ولا يقدرون مكارم الأخلاق. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فهؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فأصبحوا لا يفقهون القرآن ولا يتصورون معناه، مع أنهم عرب فصحاء والقرآن نزل بلغتهم، ولكن قلوبهم عليها ران فلا يستطيعون تفهم مقاصد كتاب الله عز وجل. فهم يقولون لأهل العلم ماذا قال آنفا، مع أنهم سمعوا كلاما عربيا وهم عرب فصحاء. خامسا، أفقهم ضيق ونظراتهم محدودة، فهم يكرهون المهاجرين إلى بلادهم من المؤمنين، ويكرهون من يحبهم من أبناء بلدهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وذلك أنهم يظهرون الضيق والتبرم والتضجر من المهاجرين الذين هاجروا إلى بلادهم، ويكرهون الأنصار الذين يحبون المهاجرين ويقدمون لهم الخدمات الجليلة. فهذه من صفات المنافقين، أنهم يكرهون المؤمنين المهاجرين إلى بلادهم، ويكرهون المؤمنين الذين يؤوون المهاجرين ويبرونهم بالخير والمعروف. ومن صفاتهم أنهم فصحاء شجعان في السلم، فإذا جد الجد وجاء دور العمل استخفوا بأنفسهم ولاذوا بغيرهم. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فهم يظهرون الشجاعة والقوة في السلم، فإذا جد الجد وجاءت الحرب استخفوا ولاذوا وراء المؤمنين، وأصبحوا يودون أن يقوم المؤمنون بهذه المهمة وأن يكفوهم ويلات تلك الحرب. سابعا، أنهم يتحاكمون إلى الطواغيت الذين يحققون لهم رغباتهم في ظلم الآخرين، ولا يتحاكمون إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى مقررا للحق والعدل بين الناس. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه الآية نزلت في اثنين اختصما، أحدهما من اليهود والآخر من المنافقين. فاليهودي طلب التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو صاحب الحق، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق. والمنافق رفض التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف. وهذا يبين لنا أن المنافقين لا يؤمنون بالإسلام ولا بدولته ولا يتحاكمون إليه. ثامنا أنهم يخدمون الكفار ويتجسسون لهم ضد المؤمنين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآية، فهذه الآية نزلت في تعاون جرى بين المنافقين واليهود في المدينة، وذلك أنه جرت مشكلة بين قبيلتين من قبائل اليهود، أحدهما عزيزة والأخرى ذليلة. وقد كانت العزيزة اعتزت بنفسها على الذليلة في الجاهلية، ففرضوا عليهم أنه إذا قتل منهم قتيل فعلى القبيلة الأخرى الضعيفة أن تعطي دية رجلين، وإذا قتل من الضعيفة قتيل بيد أحد الرجال القوية فليس له إلا دية واحدة. فلما جاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رفضت تلك القبيلة الضعيفة أن تقبل بهذا الحكم، وطلبوا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل جرى بين القبيلتين. فقالت القبيلة العزيزة لا تقبلوا هذا الأمر، ودسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ليعرفوا حكمه قبل أن يحكم، فإن كان سيحكم لهم فإنا لن نتحاكم إليه. فذهب أولئك المنافقون ليعرفوا هذا الخبر. فهؤلاء المنافقون إذن من عادتهم ومن طريقتهم ومنهجهم أنهم يسارعون في الكفر ويخدمون الكفار ويتجسسون لهم ضد المسلمين. تاسعا أنهم يخذلون المؤمنين عن الجهاد، يخذلون المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله، وإذا اشتركوا معهم أحدثوا الخلل والاضطراب في صفوفهم، وعملوا على تفتيك وحدتهم وتفتيك قوتهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهؤلاء إذا خرجوا مع المؤمنين وقلما يخرجون فإنهم يخذلون المؤمنين ويحاولون أن يحدثوا الخلل في صفوفهم. والذي جرى من عبد الله بن أبي في غزوة أحد معروف، فقد خرج مع المسلمين حتى إذا كان في أثناء الطريق رجع ب300 من المنافقين إلى المدينة، وقصده من ذلك تخذيل المسلمين وإيقاع الخلل في صفوفهم وتقوية الكافرين، لأن الكافرين كانوا قريبين منهم ورأوا أن جزءا من المسلمين قد انفصل، وذلك يعطي الكفار قوة ويضعف من شأن المؤمنين. ومع ذلك استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسير نحو أحد ب700 من المؤمنين الذين ثبتوا معه. من صفاتهم أنهم ييأسون من رحمة الله وينقطع أملهم في نصره، ويلجؤون في طلب النصر إلى أعداء الله، ويعتمدون على القوى الحسية وحدها في وزن القوى المتقابلة في الميدان، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقد قال ذلك المنافقون الذين حضروا في غزوة بدر. وهؤلاء المنافقون وجدوا على غير القاعدة المعروفة، القاعدة التي تقدم ذكرها أن المنافقين يكونون تحت ظلال دولة إسلامية قوية ولا يستطيعون أن يقاوموها فينشأ النفاق. ولكن هؤلاء المنافقين وجدوا في مجتمع مكة، وكانوا قد دخلوا في الإسلام دخولا من غير قناعة تامة، وقصدهم بذلك أن يكونوا قد أمنوا أنفسهم لأنفسهم مستقبلا فيما إذا نجحت دولة الإسلام، فهم قد أظهروا الكفر للكفار وأظهروا الإيمان للمسلمين، وفي نظرهم أنه لو قامت دولة الإسلام وانتصر المسلمون فإن لهم يدا عند المسلمين، لأنهم كانوا قد أظهروا لهم الإسلام وتكلموا به. وقد خرج هؤلاء مع المشركين يوم بدر، فلما التقى الصفان وقلل الله سبحانه وتعالى المسلمين بأعين الكفار وقلل الكفار بأعين المسلمين، الكفار رأوا المسلمين أكلة جذور، يعني رأوهم 100 وهم 300 وبضعة عشر، لكن الله قلل لهم في أعينهم حتى رأوهم كما يرون 100. فهؤلاء المنافقون لما رأوا قلة المؤمنين نطقوا بهذا الكلام الكفري الصريح، وقالوا غر هؤلاء دينهم، يقصدون بذلك المسلمين، وقتلوا في بدر كما ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق رحمهم الله. 11 يلاحظون في موقفهم من الجهاد المكاسب الدنيوية، فإذا أملوا بها أقدموا على الجهاد، وإذا يئسوا منها تثاقلوا عنه. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهذا موقف نفاق، فهم يبطئون عن الجهاد في سبيل الله، وإذا أصابت المسلمين مصيبة كمصيبتهم في يوم أحد يقول المنافقون نحن لقد قدرنا لأنفسنا وعملنا بعقولنا إلى آخره، حيث لم ندخل في هذه المعركة الخاسرة التي أصيب بها هؤلاء، ولئن أصاب المسلمين فضل من الله وغنموا فإنهم يتحسرون ويقول الواحد منهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فمقصدهم هو النفع الدنيوي، والذين يريدون المنافع الدنيوية وليست لهم مبادئ سامية عالية يخدمونها ويعملون لها يشبهون المنافقين في تقلبهم في هذه المقاصد والمنافع الدنيوية. من صفاتهم أنهم يغتنمون الفرص المناسبة للطعن في دعاة الإسلام المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وتغيير الحقائق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فهؤلاء المنافقون الذين ابتكروا حادثة الإفك، والذي تولى كبر الإفك هو عبد الله بن أبي ابن سلول كما جاء في تفاسير الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في غزوة بني المصطلق في عودة المسلمين من غزوة بني المصطلق، فاتهم عائشة رضي الله عنها في عرضها، وأنزل الله عز وجل الآيات من سورة النور في تبرئة عائشة رضي الله عنها. وهكذا المنافقون في كل زمن يحاولون تشويه سمعة المؤمنين. المنافق هذا عبد الله بن أبي أراد أن يضرب عصفورين بحجر، أراد أن يشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم في اتهام أهله، وأن يشوه سمعة أكبر رجل في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن عائشة أم المؤمنين ابنته. فأراد أن يضرب سمعة أسرتين عظيمتين. وهكذا المنافقون في كل زمن يحاولون تشويه سمعة المؤمنين. الثالث عشر يغتنمون الفرص لإثارة الشبهات حول الإسلام ليزعزعوا إيمان المؤمنين به ويصد الناس عن الدخول فيه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فالمنافقون كانت منهم ضجة وحاولوا تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلى عن التبني ونسب زيد بن حارثة إلى أبيه، وكانوا يعتبرون ذلك من العيوب ومن النقائص.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا اقلبه.
وكانوا يعتبرون ذلك من العيوب ومن النقائص، فبدأوا يشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون التقليل من شأنه، لأنه خالف عادة من عادات العرب التي يعظمونها. فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة المنافقين. الرابع عشر أنهم يحاولون إفساد المجتمع الإسلامي عن طريق تيسير سبل الفساد التي تحطم الأخلاق وتقضي على الفضائل الإنسانية. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت له فتيات يكرههن على البغاء. وهكذا كانوا يحاولون إفساد المجتمع الإسلامي بنشر الرذائل وتحطيم الأعراض. فالمنافقون سبب أساسي في مصائب الأمة الكبرى، ومن ذلك سفور النساء وانحلالهن عن الفضائل. فكل ذلك بسبب وجود المنافقين في المجتمعات الإسلامية، وهم الذين يقومون بكبر ذلك ويحاولون أن يخرجوا المجتمع الإسلامي إلى السفور، كما حصل في مجتمعات إسلامية في بداية هذا العصر، حيث كان الحجاب منتشرا في تلك البلاد، ثم قاوموا وخرجوا بطريقة فيها تحدي كبير لمشاعر المسلمين. وما أولئك إلا من المنافقين الذين يتضللون بالإسلام. الخامس عشر أنهم يحاربون الإسلام عن طريق التسمي به والدعوة إليه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهم يدعون أنهم مؤمنون ولكن ليسوا مؤمنين حقا. السادس عشر لا يهمهم إلا مصالحهم الذاتية، ولا يتورعون عن إحداث الضرر بغيرهم مهما كان هذا الضرر ليخلصوا أنفسهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهؤلاء طائفة من المنافقين بقوا في غزوة أحد ولم يرجعوا مع المنافقين، فهم لا يهمهم إلا أنفسهم، ولم يهتموا في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بإنقاذ الإسلام في تلك المعركة. ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهم على عكس المؤمنين وبغضهم، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علامات المنافقين التي تكشفهم وتميزهم عن المؤمنين. ومن هذه العلامات ما هو خاص بالمنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم، كقوله آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أخرجه الشيخان. وفي غير مجتمع الصحابة ينطبق الحكم على حب المؤمنين المتمسكين بدينهم وبغضهم. فحب المؤمنين المتمسكين بالإسلام من الإيمان، وبغضهم من النفاق. وإن أظهر علامات التمسك بالإسلام الدعوة إلى الله تعالى. وإذا نظرنا إلى المجتمع المعاصر الذي يضم منافقين من مختلف الطبقات، نجد أنهم يكرهون الدعاة ويبغضونهم ويكيدون لهم، بينما نجد المؤمنين الصادقين يحبونهم ويشدون من أجرهم. ومنها ما هو عام في جميع المنافقين، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن للمنافقين علامات يعرفون بها، تحيتهم لعنة. يعني إذا قابل بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا، وهذا دلالة على قساوة قلوبهم، تحيتهم لعنة. فالذين يتبادلون التحية بمثل ذلك يقولون قد أشبه المنافقين، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، يعني أنهم يأخذون من الغنيمة قبل قسمتها، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، يعني إلا قليلا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، يعني في أواخر وقتها أو بعد وقتها، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلقون. فمن صفات المنافقين الكبرياء، ومن صفات المؤمنين التواضع. خشب بالليل صخب بالنهار، يعني أنهم يسهرون الليل، أنهم ينامون الليل ولا يصلون بالليل مثل المسلمين المؤمنين المتقين الذين يحيون الليل بالصلاة والتهجد. وعندهم صخب بالنهار يعني ضجيج، لأنهم يعملون لدنياهم وليس لديهم شيء من السكون والخشوع والسماحة ومكارم الأخلاق. ومن أبرز خصال النفاق العامة الكذب في الحديث، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة. وهذه يأتي ذكرها في بيان النوع الثاني من أنواع النفاق، وهو النفاق العملي. ولا بد من دقائق في الكلام على النفاق العملي، لأنه هو النفاق الذي قد يقع من المسلم وقد لا يشعر أنه وقع فيه. فمن النفاق العملي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أخرجه الشيخان. فهذه الصفات قد تنطبق على المسلم، وهي لا تخرجه من الإسلام باتفاق العلماء. وهذه الصفات يشملها كلها أنها فيها اختلاف بين الظاهر والباطن. فالخيانة الأمانة فيها مخالفة بين الظاهر والباطن. فالإنسان إذا ائتمنه إخوانه المسلمون وهو يتلقى هذه الأمانة ولا يريد أداءها، فإن باطنه يخالف ظاهره. وكذلك الكذب في الحديث، فإذا حدث الإنسان وهو يكذب فإن ذلك يخالف باطنه وهو معتقد القلب. فاللسان يقول شيئا والقلب يعتقد شيئا آخر. فلذلك كان الكذب من أبرز خصال المنافقين، لأن النفاق هو إظهار شيء وإبطان شيء آخر، والكذب فيه إظهار لشيء وإبطان لشيء آخر في القلب. وكذلك إذا عاهد غدر، فالذي يعاهد الناس ثم يغدر بهم يكون قد خالف ظاهره باطنه. وكذلك الفجور في الخصومة، الذي يخاصم الناس وهو يعتقد أنه على باطل، ف فقلبه يعتقد أن الحق لغيره، ولسانه يدافع عن الباطل فقلبه يعتقد أن الحق لمخاصمه، ولسانه يدافع عن نفسه التي تأمره بالباطل. فالنفاق إذن نوعان، نفاق أكبر وهو الذي يسمى نفاق التكذيب، وهو النفاق الاعتقادي، وهذا يعتبر أو هذا يخص إبطان الكفر وإظهار الإسلام. والنفاق الأصغر هو النفاق العملي، ومنه الوقوع بالكذب والخيانة والهجور في الخصومة، إذا وقع ذلك من المسلمين فإن ذلك يعتبر من النفاق العملي. ومما يدل على تنوع النفاق ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال: ويذكر عن الحسن يعني البصري أنه قال: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وكانوا لتقواهم وورعهم يخافون النفاق على أنفسهم مع ما لهم من تقدم في الأعمال الصالحة. قال الحافظ ابن حجر: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة إلى آخره. قال: وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم. وقال ابن بطال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما لم يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره، فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. قال الحافظ ابن حجر: وقال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من حديث الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق، وما أمنه إلا منافق. ومما يدخل في هذا النوع ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول. قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نراهما. فإذا خرجنا من عنده اشتغلنا بالزوجات والأولاد والضيعات يعني البساتين، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك. فانظروا إلى ورع أبي بكر أيضا رضي الله عنه. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قال: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك اشتغلنا بالأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرفكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لحنظلة في هذا الحديث حالين: الحال الأولى الاستمرار في ذكر الله واليوم الآخر في كل الأحوال حتى في حال التمتع بطيبات الحياة الدنيا، وهذه الحال تجعل المسلم كالملائكة، ولذلك قال: لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. وقد لا يصل إلى هذه الحال إلا الأنبياء عليهم السلام. لأنهم معصومون. الثانية الغفلة عن الذكر أحيانا ثم المسارعة إلى ذلك عند تذكر رقابة الله عز وجل والدار الآخرة، وهذا يجري من سائر المسلمين، وإنما يتفاوتون بكثرة الذكر وقلته وسرعة التذكر وبطئه. وليس في الحديث دلالة على فضيلة الانقطاع للذكر القولي وأداء الشعائر التعبدية وعدم الاختلاط بالناس، لأن هذا من الرهبانية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، والنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا. فهذا الحديث في قوله نافق حنظلة هو لا يقصد النفاق الاعتقادي، وهو الخروج من الإسلام الذي هو إضمار الإسلام وإبطال الكفر. ومن هذا ما يروى عن عمر رضي الله عنه حينما كان يسأل أبي بالله هل أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فتقول له أم سلمة لا ولن أخبر بعدك أحدا، فهو يخشى هذا النفاق على نفسه ولا يخشى بطبيعة الحال النفاق الاعتقادي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لقد برأهم الله من ذلك، ولكن يخشون نوعا من الاختلاف بين الظاهر والباطن، بين السريرة والعلانية. فإذا حصل نوع من الاختلاف بين سريرة الإنسان وعلانيته يخشى من وقوعه في النفاق العملي، فلذلك خاف الصحابة رضي الله عنهم من ذلك. بقي في هذه الموضوعات من أهمها أن هناك أفعالا تشبه النفاق وليست منها، ولا بد من التنبيه عليها. فمن ذلك التقية، وهي أن يظهر المسلم في حال الضرورة الكفر أمام الكفار أو ما دون الكفر، فهذا قد أباحه الله سبحانه وتعالى وعذر المؤمنين به، مع أن فيه إظهار لشيء وإبطان لشيء آخر. ومن أدلة جواز ذلك قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فهذه الآية تفيد جواز إباحة التظاهر بمحبة الكفار مع إبطان كفر بغضهم اتقاء لشره. ومن أدلة ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيينة بن حصن الفزاري، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تقلق النبي صلى الله عليه وسلم له وانبسط له. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه اتقاء لشره وانبسط له اتقاء لشره، وليس في ذلك إهمال لأمر من أمور الدين ولا أي شيء من المداهنة، وإنما هو نوع من الأخلاق. ومما يحمل على هذا المعنى ما أخرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني أن هذا الابتسام في وجوه بعض الناس الذين يخشى من شرهم ليس من النفاق، وإنما هو من المدارات التي تعتبر من نوع المباح. فهذه المدارات جائزة في حال التقية، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يتقي شر بعض الناس يجوز له أن يداريه، ومن باب أولى أنها تجوز في حال الدعوة، يعني إذا أراد الإنسان أن يؤلف قلوب الكفار والفساق ليجتذبهم إلى الإيمان، فإن مداراتهم في هذه الحال تعتبر منهجا من مناهج الدعوة، وليس ذلك من النفاق. وليست هذه المدارات المذكورة من المداهنة، لأن المداهنة محرمة كما جاء في قوله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ذكرها الله سبحانه وتعالى على سبيل الذم، فالكفار يتمنون أن يداهنهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمداهنة الفرق بينها وبين المدارات أن المداهنة فيها تنازل عن بعض أحكام الدين، أن يقع الإنسان في شيء من محرمات الدين وما نهى الله عنه من أجل مداراة الناس، فهذا شيء نوع من المداهنة. وكذلك إذا وقع في تحريف بعض أمور الدين وتغيير بعض أحكامه مداهنة للكفار، فهذه من المداهنة وهي محرمة. وكذلك من الأمور التي يعتبر فيها مخالفة الظاهر مع الباطن معاملة الكفار أثناء الحرب، والرسول صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في الحرب، وذلك بقوله: الحرب خدعة. فيجوز لقائد المسلمين أن يخدع الكفار وأن يكذب عليهم ليكسب المعركة للمسلمين لصالح المسلمين. وفي ذلك أيضا جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. زاد مسلم في روايته والحديث للشيخين، وقالت يعني أم كلثوم بنت عقبة التي روت الحديث، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وهذه الأمور أبيحت الكذب فيها للمصلحة المترتبة على ذلك وعدم وجود المضرة. وهل هذا الأمر خاص في هذه القضايا الثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس والحديث بين الزوجين، أم أنه يشمل غير ذلك؟ قد جاءت أدلة أخرى تبين مواضع أخرى، منها ما ذكره بعض العلماء بقول أن الكذب مذموم فيما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: بل فعله كبيرهم، وقوله: إني سقيم، وقوله: إنها أختي. وهذا كله مخالف للحقيقة. فقال: ما يخالف الحقيقة لما يترتب على ذلك من المصلحة له، وما يترتب على ضده من المضرة عليه وعلى زوجته. وقالوا: لا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. ومنهم من منع الكذب في غير هذه الأمور الثلاث، وأكثر العلماء جزوه في ما لا يترتب عليه مضرة للمسلمين ويترتب عليه مصلحة خاصة أو عامة. ومن ذلك ما ذكره الغزالي رحمه الله، وقد فصل هذا الأمر وبين أن هذا يخضع للاجتهاد ولا ينبغي للمسلم أن يتمادى في ذلك، فقد يرى المصلحة في شيء ولكن تكون المصلحة خاصة ويترتب عليه ضرر عام للمسلمين، فلا بد من الاجتهاد في هذا الموضوع حتى لا يقع المسلم في شيء مما يضر في المسلمين عموما. المنافقون النفاق الاعتقادي الذي سبق ذكره لهم أضرار جسيمة في المجتمع الإسلامي، فمن تلك الأضرار أضرار فكرية، فالنفاق أفساد في الأرض من الناحية الفكرية، لأن التذبذب بين الطوائف المختلفة في الاتجاه يجعل الأمور الجدية محلا للعب والهزل، ويحول بين أصحابه والتفكير في البحث عن الحق والاهتداء إليه، لأن الفكرة التي تستولي على عقولهم دائما هي إمكان مقدرتهم على كسب رضا تلك الطوائف كلها، وإن كان ذلك على حساب إماتة أرواحهم وإذابة شخصياتهم في تلك الطوائف المختلفة. فتبين لنا أن النفاق الاعتقادي إفساد في الأرض من الناحية الفكرية، أولا في فكر أولئك المنافقين الذين يتذبذبون بين الطوائف المختلفة، وهذا يعطل الناحية الفكرية لديهم، لأنهم يحاولون أن يكسبوا رضا تلك الطوائف كلها. إضافة إلى ذلك أن وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي يحول بين الناس والدخول في الإسلام، لأن من أهم ما يجذب الناس إلى الإسلام هو ما يرونه من سلوك أتباعه المتمسكين بتعاليمه السامية. وما حدث من انتشار الإسلام بين الأعاجم في عهد الفتح الإسلامي الأول يشهد لذلك، لأن العاجم لا يفهمون القرآن ولا يدركون حقيقة ما يدعو إليه، وإنما جذبهم إلى الإسلام ما يتمتع به الصحابة رضي الله عنهم ومن تأثر بهم من مكارم الأخلاق. فإذا وجد المنافقون في المجتمع الإسلامي كان وجودهم فيه مما ينفر الناس من الدخول في الإسلام أو محاولة فهم دعوته، لأنهم لن يتقيدوا بتعاليمه السامية، بل سيتصرفون على ضوء ما تمليه عليهم أفكارهم الزائفة وأهواءهم المنحرفة. فإذا رآهم الكفار على هذا السلوك المنحرف وهم ممن ينتسبون إلى الإسلام رغبوا عنه ولم يفكروا في تفهمه والدخول فيه. ويتضاعف أفساد المنافقين إذا كانوا ممن ينتسبوا إلى العلم بالإسلام ويتخصص بدراسة علومه، لأنهم سيتخذون من التظاهر بالدعوة إلى الإسلام وتعليم علومه وسيلة لتغطية نواياهم السيئة نحو هدم الإسلام وتضليل المسلمين، فيحاولون إثارة الشبهات في نصوص الإسلام ويجادلون العلماء المؤمنين بالباطل ليثير الشكوك حولهم وينتزعوا ثقة المؤمنين بهم. وهذا ما حدث من عدد ليس بالقليل من الذين سماهم العلماء بالزنادقة، وهم الذين دخلوا من الفرس في الإسلام وتعلموا في حلق العلماء في المساجد حتى برعوا في العلوم الإسلامية، ووصلوا إلى حد أن بعضهم أتقن اللغة العربية حتى وضع بسبب ذلك آلاف الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نتيجة لم يصلوا إليها بسهولة، يحتاج الأمر إلى ذكاء حاد وإلى تضحية كبيرة، بحيث يبقى سنوات طويلة يتعلم اللغة العربية ويتعلم على العلماء حتى يصل إلى المستوى من الفصاحة والبيان، بحيث يضع أحاديث تنطلي على بعض الناس وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين العلماء رحمهم الله تلك الأحاديث وأخرجوها من السنة النبوية وشنعوا بالنكير على واضعيها، وحصل أن حكم على عدد من ولاية الزنادقة بالقتل، فقتلوا كردة عن الإسلام وبما أحدثوا في مجتمع المسلمين من الشبهات التي أثرت على بعض الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين من هؤلاء المنافقين الذين ينتسبون إلى العلم بالدين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والبزار والرجال ورجال الصحيح. وقد كان عمر رضي الله عنه يخشى من هؤلاء حتى إنه حبس يعني أبقى الأحنف بن قيس في المدينة سنة كاملة، لأنه لما وفد مع بني تميم وكان شابا فتكلم بكلام فصيح جدا أعجب عمر رضي الله عنه، وكان ذكيا فصيحا بليغا حكيما حليما له صفات عالية. فأبقاه عمر سنة في المدينة، وبعد سنة قال: هل تدري لماذا أبقيتك هذه السنة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: أبقيتك لأعرف حالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كل منافق عليم اللسان، فاحمد الله فلست منهم. فانظروا إلى الاهتمام الكبير من عمر رضي الله عنه من أجل حماية مجتمع المسلمين أن يدخل فيهم من يفسد عليهم أمور دينهم. ولقد حاول المنافقون محاولات كثيرة للإفساد في تاريخ المسلمين، والنفاق إفساد في الأرض من الناحية الاجتماعية، لأن المنافقين لا يتحلون بالإيمان الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الجرائم والاستهانة بمكارم الأخلاق. فإذا شاع هذا السلوك المنحرف في المجتمع اختل نظامه، وأصبح المنكر فيه معروفا والمعروف منكرا. وكون المنافقين ينتسبون إلى الإسلام يهيئ لهم الجو الملائم للإفساد في المجتمع الصالح، لأنهم يختلطون مع المؤمنين اختلاطا كاملا، فلا يمكن التحرز منهم ولا تهيئة الجو الصالح لتربية المؤمنين، لأن ما يحاوله دعاة الإسلام من بذل الزهد والوقت الطويل في غرس العقيدة الصحيحة وتوثيق عرى الإيمان في النفوس وبناء المجتمع الصالح يهدمه المنافقون في ساعات قليلة. فالهدم أسرع تأثيرا من البناء، لأن الهدم يلبي نداء الغرائز التي جبل الإنسان عليها، بينما البناء يقارعها. فمواجهة نداء الهدم تحتاج إلى نفوس قوية معمورة بالإيمان. والمنافقون حاولوا في التاريخ الإسلامي القضاء على دولة الإسلام مرارا عديدا، ومن أبرز ذلك ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حينما قام المنافقون بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي وثاروا، وكان عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، وقد أظهر الإسلام نفاقا وجاء إلى الحجاز، ثم ذهب إلى العراق فوجد له أنصارا، ثم ذهب إلى الشام فحال بينه وبين التأثير في أهلها سياسة معاوية رضي الله عنه القوية الحازمة، ثم ذهب إلى نصرة فبيض فيها وفرق وكان له فيها أنصار، ثم من نصرة انطلق إلى المدينة وتواعد مع أهل العراق، واجتمعوا في المدينة في ثورة عارمة على الخليفة الثالث رضي الله عنه عثمان بن عفان، وما زالوا يحرجونه ويناقشونه وهو يتنازل لهم رضي الله عنه كفا للفتنة وحقنا لدماء المسلمين، وأعطاهم كل ما يريدون من غير أن يتأثر، من غير أن يغير شيئا في أحكام الإسلام، ولكن أولئك كانوا أصحاب هوى ولم يريدوا الوصول إلى الحق، فلم يقتنعوا بذلك، ثم عادوا وقتلوا الخليفة الثالث رضي الله عنه كما تعلمون. فأولئك حاولوا تلك المحاولات في العهد النبوي، اليهود حاولوا أن يفرقوا بين المسلمين ومنافق اليهود حاولوا ذلك كثيرا، والمنافقون من أهل المدينة من الأوس والخزرج حاولوا تقويض أركان دولة الإسلام، ولكن حال بينهم وبين ذلك أولا أن الوحي كان ينزل بفضيحتهم وكشف حقيقتهم فيحبط بذلك مساعيهم. ثانيا وجود الإدارة الحازمة الحكيمة الممثلة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا يأتمرون بأمره ولا يخالفون له أمرا. الثالث تمتع الصحابة رضي الله عنهم بالإيمان الراسخ واليقين الصادق الذي أصبح حاجزا قويا وسدا منيعا دون أولئك المنافقين، فلم يصلوا إلى دولة الإسلام في العهد النبوي. أما في عهد الخلفاء الراشدين فقد وصلوا إلى ذلك في عهد الخليفة الراشد كما قلنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد جر ذلك على المؤمنين وبالا وبلاء كبيرا، فما زال المسلمون منذ قتل عثمان رضي الله عنه ما زالوا في أحداث داخلية وقتال فيما بينهم، ولم تهدأ أحوالهم إلا قليلا. ولقد جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيناه أقبل عليه أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. ثم كرر عليه ذلك 3 مرات. فقلت لها: يا نعمان بن بشير، يا أم المؤمنين، فأين كان هذا منك؟ يعني في ذلك الزمن. قالت: نسيته والله كما ذكرته. قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضى بذلك حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي لي به، فكتبت إليه به كتابا. وهذا حديث إسناده صحيح. فهؤلاء الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم من المنافقين. فبعضهم من المنافقين النفاق الاعتقادي كعبد الله بن سبأ اليهودي، ومنهم منافقون في العمل كأبناء الصحابة الذين شاركوا في الفتنة حيث وقعوا في الكذب والخيانة وأظهروا الإصلاح وهم يريدون غير ذلك. فإذا هذا لا يعني أن جميع من اشترك في تلك الفتنة يعتبرون من المنافقين النفاق الاعتقادي، فمنهم من كانوا كذلك ومنهم من كانوا منافقين النفاق العملي. ويشملهم جميعا اسم النفاق، وإن اختلفوا في الحكم عليهم فأولئك يحكم عليهم بالكفر، وأصحاب النفاق العملي لا يحكم عليهم بذلك. ويكفي التمثيل بهذا المثال لبيان الآثار السيئة للمنافقين في إضعاف دولة الإسلام منذ عهد الخلفاء الراشدين، وتعلمون ما جرى في نهاية الدولة العباسية وفي نهاية الدولة العثمانية. فكل من تلك الدولتين كانت نهايتها على يد المنافقين الذين أظهروا الولاء لها وللإسلام وأبطنوا الاعتقاد السيء، وبواسطتهم حصل ما حصل من نهاية تلك الدول وإضعاف شأن المسلمين في تلك البلاد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإيمان الصادق والعمل الصالح. وأن يجنبنا الزلل، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه، ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة، حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.